السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأحد الموافقة للعشرين من شهر الله المحرم لعام 32,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة 26 من شهر ديسمبر لعام 10,200 للميلاد. وكما هي العادة، نبدأ بتكريم وتقديم الشكر للإخوة والأخوات الذين قدموا البحوث والمشاركات، وكان على رأس هؤلاء الرجال الأخ المفضال الفاتح محمد جمال محمد هارون. أين هو؟ جزاك الله خيرا شيخ محمد، وحقيقة جزا الله خيرا، يعني بحوثه رائعة ومفيدة وأنا أستفيد منه، جزا الله خيرا. كذا الأخ المفضال باعث الخير خالد مدني، أين هو؟ جزا الله خيرا. وجزا الله خير إخواننا الإسماعيلية على ما يتكبدونه من مشاق السفر، وجعله في موازين حسناتهم أجمعين ومن يسمع. كذا الأخ المفضال إبراهيم الجلاد والأخ إسلام محمد السعيد، فجزا الله الجميع خير الجزاء على ما قدموا. وأما بالنسبة للأخوات، فأشكر الذين تقدموا بالبحوث والمشاركات، ومن هؤلاء الأخت المفضالة بنت شوقي لطفي، وذكرت في البحث الماضي 27 معنى للمولى، فجزا الله خيرا، ونريد المصدر. كذا المفضالة بنت أمنا خديجة رضي الله عنها، جزا الله خيرا على اقتراحها، ولعل الله عز وجل أن ييسر ونطبق هذا الاقتراح، ولكن لابد من العلم أولا. طيب، استغفر الله. ماشي. كذا الأخت المفضالة بنت الإسلام بنت حسين العربي، جزاء الله خيرا على بحوثها وفوائدها، ووددت لو تعيرني كتاب العزف على أنواع الذكر، وكذا الرائد في تصريف الأفعال لتصويرها ثم إعادتها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها في دعائها لي أكبر الحظ والنصيب، وهنيئا لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب هناك ملك موكل بهذا يقول آمين ولك بالمثل. فإذا كان أحد الناس يدعو لأخيه بظهر الغيب فهو بشر، فما بالكم بأن الذي يدعو لك ملك لم يقترف حسنات، لم يقترف سيئات ومعاصي، فحري به أن تجاب دعوته. وهذا يدعونا إلى أن نكثر من الدعاء لإخواننا بظهر الغيب، ولكن لا يكون بنية يقول لي الملك أمين لك بمثل ما قلت فقط، ولكن من باب إرادة الخير للغير. كذا الأخت الراجية عفو ربها بنت محمود عبد الفتاح جزاها الله خيرا، وراجية الفردوس الأعلى بنت علي إبراهيم، وكذا بنت محمد فتوح أحمد، والتائبة إلى الله بنت خليفة محمد سلطان، وطالبة الفردوس بنت أحمد السحراوي، وما أدري أي مستشفى، لعل الله أن يجعلني سبب في شيء إن شاء الله. اذكروا لي أي مستشفى والله يسر الخير إن شاء الله. طيب، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ولئن نسيت أن أشكر فلا أنسى أن أتقدم بالشكر أيضا لإخواني الذين يأتون من الإسماعيلية، إبراهيم الخولي ومحمد سعيد، جزاهم الله خيرا وجعله في موازين حسناتهم ومن يسمع. اتفقنا أحبتي في اللقاء الماضي أننا سنتكلم في هذا اللقاء عن مفهوم القضاء والقدر وأثره في تربية الصحابة، وهذا في صفحة 131 مفهوم القضاء والقدر وأثره في تربية الصحابة. وأكرر أحبتي أن الذي نتحدث فيه هذا من صميم المنهج، فلا يظن ظان أو تظن ظانة أننا خرجنا عن المنهج ويطالبون بأن نعود إلى السيرة. السيرة ليست مجرد حفظ تواريخ وأحداث، نريد أن نأخذ العبرة والعظة والفوائد من هذه السيرة، وهذا من صميم منهجنا وهو موجود في الكتاب، يعني لا آتي به من عندي نفسي ولا من عندي أهلي. طيب، فآتي به من صميم الكتاب، وأقول لكم بالصفحة والسطر. طيب، اهتم القرآن الكريم في الفترة المكية بقضية القضاء والقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكان صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه مفهوم القضاء والقدر ويبين لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم. نلحظ أن المؤلف ذكر القضاء والقدر ويقول أن القرآن اهتم بقضية القضاء والقدر، لكنه لما ذكر آيات ذكر آيات فيها إيه؟ القدر. فأين القضاء؟ وما الفرق بين القضاء والقدر؟ طيب، انت مشيت بحسب. طيب، فنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس الصحابة مفهوم القضاء والقدر ويبين لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، علم الله المحيط بكل شيء. يقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه هي المرتبة الأولى، العلم. الثانية الكتابة، كتابة كل شيء كائن. يقول تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب، سؤاله على جائزة، سؤال على جائزة. انظروا إلى الآية التي تلوتها الآن: إنا نحن نحيي الموتى. طيب، سأذكر لكم مقدار أو جزء من الآية وأقول لكم قفوا على الكلمة التي بعدما سكت أنا عشان أشوف هتنطقها إزاي. من عنده استعداد؟ من لها؟ ها؟ من اللي عنده استعداد؟ خايفين ليه؟ انت تخسره ايه؟ ما اسمك؟ جزاك الله خيرا، انت الاشرف ان شاء الله. طيب، يقول تعالى: انا نحن، قف على التي بعدها وهذه الجائزة بيدي. انا بقول لك قف على كلمة واحدة بعد ما انا وقفت. إنا نحن، طب بص لك يا كويس، ها، مش إحنا لما بنقف على حرف بنسكنه؟ طيب، إحنا قدامنا ثلاث حروف: نون مضمومة وحاء ساكنة وياء مكسورة وصلا، لو وقفت عليها تبقى ايه؟ ساكنة. فتقول لي نحيي، يبقى انت جبت اتنين ياء، هي عندنا ياء واحدة، تبقى ايه؟ ها؟ خلاص خلاص خلاص، زعلتوني. طيب، اما المرتبة الثالثة، اعلمكم احنا بتوع سيرة ماليش دعوة. طيب، أما المرتبة الثالثة، عايز تتعلم تجويد تجيلي في دار القرآن، أمانة تفسير. المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته التامة. يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة: خلق الله لكل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. طيب، يبقى خلاصة: علم، كتابة، مشيئة، خلق أو إيجاد. علم، كتابة، مشيئة، خلق. واضح؟ هضرب لك مثال يسير كده إيه في الأذهان حتى يستقر. دلوقتي واحد مهندس عايز يصنع عربية مثلا، طيب، ينفع واحد كده من الشارع نقول له تعالى اصنع لنا عربية؟ ينفع واحد جاهل؟ لازم يكون ايه؟ لازم يكون عنده علم. واضح؟ لازم يكون عنده ايه؟ علم. طيب، جبنا واحد عنده علم، عنده علم بقى يقعد ايه؟ يخطط ويرسم، ولازم تكون كذا، واضح؟ بيعمل تصميمات، صحيح؟ يبقى بعد العلم ايه؟ كتابة. واحد خامل ما عندوش مشيئة انه يعمل حاجة، هينفع يعمل حاجة؟ هيخرج لنا حاجة؟ لا. فيبقى بعد العلم والكتابة يكون عنده ايه؟ مشيئة تصميم على هذا الأمر وعزم أنه يعمل. خلاص طيب وجد هذا وهذا وهذا خلاص ما عادش في حاجة إيه تمنعه، فيوجد ويصنع هذا الأمر. ولله المثل الأعلى، علم، كتابة، مشيئة، خلق وإيجاد. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس الصحابة مفهوم القضاء والقدر، فكان للفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ في قلوب الصحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمار نافعة ومفيدة عادت عليهم بخيرات الدنيا والآخرة، فمن تلك الثمار مس. يعني ايه مس؟ موضع سؤال. دوت موضع سؤال، هيجي لك سؤال في الاختبار، واحنا قلنا حد يا اخوانا يجمع لنا الحاجات اللي عليها مس. هيجي لك سؤال: ما ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر في تربية الصحابة؟ ما ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر في تربية الصحابة؟ وهي كالآتي، يعني بقول لكم السؤال هو الإجابة هي. ماشي 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 مش راح فين. الأول أداء عبادة الله عز وجل، يبقى الثمرات منها أداء عبادة الله عز وجل. فالقدر مما تعبد الله سبحانه وتعالى الأمة بالإيمان به. ربنا تعبدنا بالإيمان بالقضاء والقدر. واضح؟ الثاني الإيمان بالقدر طريق الخلاص. الإيمان بالقدر إيه؟ طريق الخلاص من الشرك، لأن المؤمن يعتقد أن النافع والضار والمعز والمذل والرافع والخافض هو الله وحده سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تقدم على أمر أنت خايف هتروح تقول لصاحب المصنع ولا صاحب الشركة ولا المدير بتاعك ولا رئيس الجامعة، هتروح تكلمه وتقول له حرام الدخان وحرام مش عارف حلق اللحية وحرام وحرام وحرام، او مشغل اغاني هتقول له حرام الاغاني، او مش عارف ايه هيفصلني من الشغل، او شفته تعامل بالربا هتقول له حرام الربا. واضح؟ او شفته ماشي مع مراته طيب، او مثلا جزا الله خيرا حريص على توصيل السكرتيرة عشان بس الدنيا ليل عليها فيوصلها، اي منكر بيقوم به او يقع فيه هتروح تقول له، هيقول لي تعمل لي فيها شيخ، طب اشوف وشك بخير ومع السلامة ما عادش تيجي. فانت ضعف الايمان بالقضاء والقدر هيخليك ايه؟ ضعف الايمان بالقضاء والقدر هيخليك تحجم او تحجم عن هذه الاشياء. لكن رسوخ الايمان بالقضاء والقدر في هذه المسائل يخلصك من الوقوع في الشرك. ليه؟ لان انت خفت ان يقطع رزقك، والرزق لا يقطع. الرزق لا يقطع، الرزق هو اللي بيجري وراك، الرزق هو اللي بيجري وراك. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه وأجلها. يعني انت مثلا مكتوب لك عند الله عز وجل فلان الفلاني هيرزق طيلة حياته 6,537,422 جنيه وشلن. ماشي؟ ده ايه؟ طيلة حياته. مش هتموت الا ما تاخد الشلن. خلاص؟ لن ينقص من رزقك ملين. واضح؟ فما تخافش، الرزق مكفول وستأخذه ستأخذه، مش هتموت الا ما تاخده. خلاص؟ بل كل ما بيجي لك مال بينقص من ايه؟ من رصيدك الحقيقي اللي موجود عند ربنا، وبينقص من اجلك. واضح؟ ولكن احنا ايه؟ بنسعى في تحصيل المال ونحرص على ذلك وعمالين نخلص الرصيد. ما فيش حد هيشحن لك. طيب فالذي يخشى فوات الرزق ويخشى أن يضره إنسان أو كذا، هذا فيه نوع من أنواع الشرك. أذكر أن إنسانا، وقد ذكرت لكم ذلك قبل ذلك، أن إنسانا خوف إنسان، أنت لو مش عارف ما عملتش كذا أو لو عملت كذا ده أنا هعمل فيه كذا وكذا 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 وكذا. قال له: لو أعلم أنك تنفع أو تضر لعبدتك. ما خلاص أنت تملك النفع والضر، يبقى أنت إله. لو أعلم أنك تملك النفع والضر لعبدتك. فما تخافوش يا أخوانا، ما تخافوش من حاجة، لا يملك أحد النفع والضر إلا الله، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد. تخيل. وهذا في مسألة الرزق وما شابه. كذلك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. موضوع منتهي ومقضي، حدش هيقدر ينفعك إلا إذا كان مكتوب عند الله عز وجل، حدش هيضرك إلا إذا كان مكتوب عند الله عز وجل. فأنت تخاف من البشر ليه؟ واضح؟ الثالث: الشجاعة والإقدام. فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون أن الآجال بيد الله تعالى وأن لكل نفس كتابا. تخيل لما رسخ القضاء والقدر في نفوس الصحابة وعارفين أن ما فيش حد أبدا يستطيع أن يقبض الروح إلا الذي خلقها، يدخلون المعارك بصور بطولية فذة تحير لها العقول. شوف واحد زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما يخوض سنين وعشرات المعارك طلبا للشهادة وما يموتش شهيد. واضح؟ مع كل هذا ما فيش سنتي في جسمه ما فيهوش ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، بتخرم بيدور على الموت، ولكن لم ينل الشهادة حتى يتأسى ويتأسف وعلى فراش موته ويقول: بعد كل هذه الرحلة الجهادية وها أنا أموت كما يموت البعير على فراش الموت. طيب إن صح القول لما موقف أنه تقابل مع بعض الكفار وكلمه أنكم تؤمنوا بالقضاء والقدر وأنه لن تموت نفس مش عارف إيه وكذا، طيب أنا معايا سم اللي يشمه بس يموت. واضح؟ فخالد احتسى هذا السم ولم يؤثر فيه لأنه يعتقد أن الآجال بيد الله عز وجل. طبعا ما حدش طيب، لأن هذا الأمر أقول رسوخ الإيمان بالقضاء والقدر. إحنا لو واحد بس خرج من البيت ومش عارف حد ضربه ولا حد رمى بس أي حاجة من العمارة، ياه ده لو كنت اتأخرت ثانية ما كانش حصل اللي حصل. قال: لا، كان هيحصل برضه. لو اتأخرت ساعة سنة هيحصل. ليه؟ طالما مكتوب لك انه هيحصل هيحصل، ولو كنت في بروج مشيدة. واضح؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وما تخافش، لو مكتوب لك هيحصل هيحصل، ولو مش مكتوب لك عمره ما يحصل. في دليل على كده؟ ها؟ دليل على كده؟ إن لو مكتوب لك هيحصل هيحصل، ولو مش مكتوب لك عمره ما يحصل؟ ها؟ ماشي قلناها، غير كده؟ أه؟ قلناه غيره ها؟ بقول لو انت حاجة مكتوبة لك انك تحصل لك هتحصل لك هتحصل لك ومش هتتخلف عنك، ولو مش مكتوبة لك مش هتحصل لك مش هتحصل لك. ها ما ايه ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ايه؟ اللي ما جاتش فيك اصلا مش من عتالك. يعني انت ماشي، انت واحد صاحبك ماشي وفجأة وقع في البلاعة مات، ها يعني سبحان الله بينه وبينه مش عارف ايه، يعني كان ممكن؟ لا ما كانش ممكن، واضح كانش ممكن. ليه؟ مش مكتوب لك. ما اخطأك يعني اللي ما جاش فيك مش مكتوب لك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، اللي حصل لك ما كانش هيتخلف ابدا ولا هيفوتك، هيحصل لك هيحصل لك. فالواحد لما يمشي بهذا الاعتقاد الراسخ واضح هيخاف من ايه ولا يخاف من مين طيب ايضا الصبر والاحتساب ومواجهة الصعاب، الصبر والاحتساب ومواجهة الصعاب. الخامس سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال، سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي هدف منشود. فكل من على وجه البسيطة يعني الأرض يبتغيها ويبحث عنها، فقد كان عند الصحابة من سكون القلب وطمأنينة النفس ما لا يخطر على بال ولا يدور حول ما يشبهه خيال، فلهم في ذلك الشأن القدح المعلى والنصيب الأوفى. طيب تخيل واحد زي عمر رضي الله عنه وارضاه هو الخليفة، طيب ايه اللي خلاه ينام تحت ظل شجرة؟ ما مش خايف من حاله، هيخاف من ايه وايه اللي هيحصل له ومين اللي هيصيبه؟ واضح. وايضا من ثمراته عزة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين. فالمؤمن بالقدر يعلم ان رزقه بيد الله، ويدرك ان الله كافيه وحسبه ورازقه، ويعلم ان الله كافيه وحسبه، طيب ان الله كافيه وحسبه ورازقه، وانه لن يموت حتى يستوفي رزقه، وان العباد مهما حاولوا ايصال الرزق له او منعه عنه فلن يستطيعوا الا بشيء قد كتبه الله، فينبعث بذلك الى القناعه وعزه النفس والاجمال في الطلب وترك التكالب على الدنيا والتحرر من رق المخلوقين وقطع الطمع مما في أيديهم والتوجه بالقلب إلى رب العالمين. واضح؟ طيب ننتقل إلى صفحة 148 148 استغفر الله، وهي نقطة أو المبحث الرابع، البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي. البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي، تخيلوا بناء وكأن هؤلاء جبال رواسخ أو وكأنهم بروج شامخات، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عمال يبنيهم، مرة يبني الجسد، مرة يبني العقل، مرة يبني الروح، عمل يبني 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 حتى يرتقي بهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهنا وهذا مس، يعني إيه مس؟ موضع سؤال. يجي لك سؤال في الاختبار لك ما الطرق التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على تزكية أرواحهم؟ أولا تزكية أرواح الرعي الأول بأنواع العبادات. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الناس اللي عمال يقول لك عندنا التكنولوجيا والتكنولوبيا ومش عارف بلغوا من العلم ما بلغوا، ماشي، قولوا لنا هي الروح وعبارة عن ايه وفين بتروح؟ انت قدامك حيوان مثلا بيموت، عمال يفرفر وبيموت، فجأة سكن، سكون، ما عادش بيفرفر، ما عادش بيحرك، ليه؟ روحه طلعت. ايه روحه دي؟ طب كانت فين؟ كانت محطوطة فين في الجسم؟ طب ما عادش نديله شوية روح؟ طب نديله شوية هوا؟ طب نشتري له الصيدلية ازيد هوا بس يشم نفسه؟ ابوك ولا جدك ولا ابو جدك بيموت، ولا ابو اللي خلفوك تلاقيه بيموت بيفرفر. طب يا عم استنى بس اوصي، الفلوس فين؟ ماشي مات. طب هاتوا لنا شويه هوا بس عشان يقولوا لي الفلوس فين ويموت. واضح؟ مفيش. طب ممكن تلاقيهم مثلا يحطوا انسان بيطلع في الروح في صندوق زجاجي عشان يشوفوا ايه اللي هيطلع، ايه الروح دي اللي هتطلع دي اللي خليته يفوق. راحت، طلعت الروح ومات الراجل، لا شايفين روح ولا عارفين ايه الروح ولا اي حاجة عنها. فين بقى العلم بتاعكم؟ واضح؟ طيب قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. من ايه؟ من روحي، من روح الله عز وجل، فقعوا له ساجدين. وقال تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه. طيب وجعل لكم الايه؟ السمع والابصار. السمع والابصار، وهنا فائدتين. الفائده الاولى ليه او ما الحكمه من الله عز وجل يذكر السمع قبل البصر؟ تجد في كل القرآن السمع قبل البصر، حتى لما اسمين من أسماء الله جل هو السميع البصير، سميع بصير، سميع بصير، كان الله سميعا بصيرا، يذكر السمع قبل البصر، إلا في آية واحدة في سورة هود. طيب ليه؟ وبعدين يجي يقول لك إيه السمع والأبصار، السمع والأبصار، ليه ما قالش الأسماع والأبصار؟ طب ليه ما قالش السمع والبصر؟ لماذا أفرد السمع وجمع له البصر؟ ففي هنا ايه حاجتين، ده الناس اللي بتفكر، اللي عايزه تفكر، اللي عايزه تتدبر وتمتثل لامر الله عز وجل. افلا يتدبرون القران؟ ربنا حثنا وامرنا بالتدبر. ربنا نزل القران ليه؟ ليتدبروا اياته. لكن احنا تلاقينا حافظين القران كله عن ظهر قلب، مش بقول عليكم بعد الشر يعني، بعض الناس حافظين القران كله عن ظهر قلب، وتلاقيه خلص القرآن كله. واضح؟ طب معنى ايه؟ مش عارف، مش عارف. وما انت طب حافظ ليه؟ طب ايه الفرق بينك وبين جهاز تسجيل؟ يبقى جهاز تسجيل احسن منك. ليه؟ وهو جهاز تسجيل ما بيغلطش، انت ممكن تغلط يبقى احسن منك. واضح؟ لا، احنا عايزينك تبقى احسن من جهاز التسجيل، انك تفهم. طب افهم ليه بعد الشر علي؟ افهم ليه؟ عشان تعمل. ما هو ربنا نزل القرآن ده عشان نعمل، نتدبر عشان نعمل به. واضح؟ طيب فحاولوا كده انكم ايه تفكروا. طب ايه الحكمة من كده؟ طب ليه ربنا قال كده؟ طب في آية كذا قال كذا، وهنا قال كذا، طب ليه؟ واضح؟ وهذا اشرف، مش انت، اشرف ما ينسب من العمر او ما ينفق من العمر في التفكر في كتاب الله عز وجل وتدبره والعمل بما فيه. لا اله الا الله. طيب فنقول، يقول تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. قد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على تزكية أرواحهم وأرشدهم إلى الطريق التي تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب من خلال القرآن الكريم، من أهمها الإجابة، الطرق هي التدبر في كون الله ومخلوقاته وفي كتاب الله تعالى حتى يشعروا بعظمة الخالق وحكمته سبحانه وتعالى. قل تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر بلى تبارك الله رب العالمين. طيب تيجي نتمرن على التدبر، تيجي فرصة والله، تعالى نحاول نتدبر هذه الآية. يلا من يستخرج، حاول كده فكر، اسأل أي سؤال حول الآية. أحسنتم، صحيح ربكم الله. طيب توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، جميل، سلام. إيه تاني؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ليه جمع السماوات وأفرد الأرض؟ واضح؟ ليه عمر الأرض ما جت مجموعة في القرآن؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مش معنى ستة، ليه ما كانش خمسة ولا سبعة؟ في ستة أيام. ثم استوى على العرش، واضح؟ وهنا قضية الاستواء والكلام ده. يغشي الليل النهار، يعني يغشي، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. مين اللي بطلب؟ يطلبه دي عايدة على مين؟ ربنا اللي بطلب ولا مين اللي بطلب؟ طيب وحثيثا ده يعني ايه؟ يعني ايه حثيثا؟ سلام على التعبيرات القرآنية. والله يا اخوانا في كتاب لواحد اسمه الدكتور فاضل السامرائي اسمه التعبير القرآني، بتتكيف تتلذذ وأنت تقرأ في هذا الكتاب لتعلم دقة الاختيارات الكلمات التي أوردها الله عز وجل في كتابه. اسمه التعبير القرآني، فاضل السامرائي، التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي، خلاص. وعلى فكرة صعب انكم تجدوا كتب فاضل السامرائي في هذه الايام، الا ان يسهل انكم تجيبوها من معرض الكتاب، وهو في الشهر القادم ان شاء الله معرض الكتاب في القاهرة. هتروحوا في حاجة في المعرض اسمها سراي المانيا، في دار اسمها دار عمار، هي اللي بتطبع فاضل السامرائي، دار عمار، واضح. او ايضا لو رحتم جناح دار السلام هتجدوا بعض الكتب السورية أو اللبنانية فيها هذه الأشياء، أو من الممكن أن تبحثوا عنه على الشبكة العنكبوتية. هذه الكتب نافعة جدا 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 ورائعة، وتفيد في هذا الأمر اللي احنا نتكلم فيه اللي هو إيه؟ التعبير القرآني والإعجاز البياني والبلاغة عموما يعني. طيب لا إله إلا الله، وهكذا كيف أعرف عشان إيه ما تتعقدوش. تبارك، تبارك، تبارك اسمه ولا فعل يا شباب؟ تبارك اسمه ولا فعل؟ فعل، يا سلام، حاول كده. طب دخل عليه علامات الفعل، معلش أصلا قاعدة بطرح الشيخ محمد عبد الله. طيب دخل عليه علامات الفعل، إيه علامة الفعل؟ دخل علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل، دخل كده العلامات بتاعت الاسم، التبارك، يا تبارك، تبارك، طيب طيب. المهم الثاني التأمل في علم الله الشامل وأحاطته الكاملة بكل ما في الكون، بل ما في عالم الغيب والشهادة، لأن ذلك يملأ الروح والقلب بعظمة الله ويطهر النفس من الشكوك والأمراض. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. لا إله إلا الله. يقول والثالث عبادة الله عز وجل. هي اكتب عباد الله حط تاء مربوطة. عبادة الله عز وجل طيب من أعظم الوسائل لتربية الروح وأجلها قدرا إذ العبادة غاية التذلل. العبادة غاية التذلل لله ولا يستحقها إلا الله وحده. ولذلك قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب معلش افتكرت موقف كده معين ضحك. لا إله إلا الله. طيب قضى يعني إيه قضى؟ لا لا مش بتكلم على الآية, احنا طلعنا برا الآية دلوقتي. أنا بقول لك اهو كلمة قضى يعني إيه؟ ها كلمة قضى يعني إيه؟ ها أمر. لا أنت اللي أمر. وإيه تاني؟ حكم. ها ايه تاني؟ ها فرض اراده. انت لما جيت من بورسعيد الاسماعيليه قضيت كم من الوقت في هذا الطريق؟ يبقى قضى ساعه مثلا. يبقى قضى دي لها معاني كتير. نعم قطع ماشي. والقضاء والقضى طيب يبقى لها معاني كتير. لا لا ماشي بحثها بحثها. بس انا هدلكم على كتاب رائع تعرف فيه معاني الكلمات اللي بتيجي في القرآن, اسمه بصائر ذوي التمييز. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي. للفيروزابادي طبعا عايزين تتملوا اسم المؤلف حرف حرف. احسن طبعات هذا الكتاب هو كتاب 6 مجلدات. طيب في احسن طبعات له طباعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, وده برضو بيكون موجود في المعرض, موجود في معرض الكتاب تقريبا في سراي 6. طيب وبشرى لكم إن شاء الله. إن شاء الله مش عارف الإدارة معانا. إن شاء الله لما يبدأ المعرض هنرتب رحلات للمعرض من المعهد. معانا الإدارة صحيح؟ الإدارة صحيح؟ إن شاء الله فنرتب كده إيه رحلات لمعرض الكتاب. طيب ويكون لي الشرف كده كده يعني لي الشرف أن أصحبكم في هذه الرحلات. طيب طيب خلاص عرفتوا الكتاب دوت مرتب على الحروف ومرتب على الصور وحلو جدا. تفتح كده كلمة كذا هتجيب المعاني بتاعتها. ده معناها كذا ورد في قوله تعالى كذا 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 في معناها كذا ورد في قوله تعالى. واضح؟ يعني مثلا قلت لكم كلمة أمة معناها إيه؟ أمة مجموعة من الناس. طيب إن إبراهيم كان أمة يعني كمجموعة من الناس. ها طيب من يزود في أكثر من كده كتير. فيقول لك إيه العصابة أو مجموعة من الناس كما تفضل الأخ المفضال كما في قوله تعالى سورة القصص وجد عليه أمة من الناس يسقون. طيب وادكر بعد أمة يعني بعد جماعة من الناس يعني فترة زمنية الحين والزمن. طيب يجيب لك ايه ان دي معناها كذا والدليل كذا، طيب، او معناها الملة او الدين، او معناها ان ابراهيم كان امة، يعني كان امة، ماشي صحيح، امام جامع لخصال الخير، واضح، وهكذا. فاذا هذا الكتاب ان يأتي بالكلمة ومعناها وموضعها في القرآن اللي يبين هذا المعنى. لا إله إلا الله. طيب، والعبادات التي تسمو بالروح وتطهر النفس نوعان. النوع الأول العبادات المفروضة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. النوع الثاني العبادات بمعناها الواسع الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسان أو يتركه. هي مكتوبة يعلمه، الصواب يعمله. طيب، يعمله الإنسان أو يتركه، واضح. لما تيجي تتعامل مع الكتاب يعني عايز تصحح حاجة، هتكتب كده في الطرف مثلا الأيمن قدامها كلمة صح، يعني فيها خطأ انت بتصححه، وتيجي عند الكلمة اللي انت عايزها وتكتب بالمرسام بالايه، بالقلم الرصاص. طيب، لا تستعمل قلم الجاف ابدا في الكتب، خلاص. طيب، بل كل شعور حكم فيها اخوانا في ادب، ادب من الاداب ادب التعامل مع الكتاب، ده علم، واضح. مش زي ما احنا دلوقتي بنسمع واحد بس بيقلب الصفحة وقاعد دماغي صداري بس بيقلب الصفحة، واضح. ففي أدب اسمه أدب التعامل مع الكتاب، في أدب التعامل مع المعلم، أدب التعامل مع طالب العلم، مع الشيوخ وطالب العلم، يعني ده وده. أدب التعامل مع الدرس من حلقة، أدب التعامل مع الكتاب، واضح. طيب، نقول بل كل شعور يقبل عليه الإنسان تقربا إلى الله تعالى، بل يدخل فيها كل شعور يطرده الإنسان من نفسه تقربا إلى الله تعالى، ما دامت نية المتعبد بهذا العمل هي إرضاء، نية المتعبد بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. فكل الأمور مع نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، يثاب صاحبها وتربي روحه تربية حسنة. طيب، إن تزكية الروح بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله والتسبيح له سبحانه أمر مهم في الإسلام، فإن النفس البشرية إذا لم تتطهر من أدرانها وتتصل بخالقها لا تقوم بالتكاليف الشرعية الملقاة عليها، والعبادة والمداومة عليها تعطي الروح وقودا وزادا ودافعا قويا إلى القيام بما تؤمر به. يدل على هذا أمر الله عز وجل في ثالث سورة نزلت عليه بالصلاة والذكر وترتيل القرآن، يقول تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى أن أمره أيضا بالذكر: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واضح. لا إله إلا الله. طور الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل إلى قليلا نصفه. هنقيس النصف الليل إزاي ومنين؟ إيه النصف ده؟ إمتى نقيسه؟ من الساعة كام لكام يبقى نص الليل؟ ماشي. سألت الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، كنت قاعد كده في البيت حكى لي كنت قاعد معاه في البيت، لما سألته كنت قاعد معاه في البيت رحمه الله، سألته عن هذا السؤال، فقلت له: تحزيب الليل، تحزيب الليل متى يبدأ وكذا؟ فقال: يبدأ الليل من المغرب إلى الفجر، هذا هو الليل. فمثلا المغرب الساعة 6 والفجر الساعة 5، فمدة من 6، احنا لسه قلنا حاجة، من 6 ل 5 هو ده الايه، هو ده الليل، اقسمهم ده نص الليل، خليهم على 3 بقى ده ثلث الليل، وهكذا عشان تعرف متى ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثلث الليل الآخر، واضح؟ لا إله إلا الله، أستغفر الله. طيب نحاول نختصر عشان إيه الحكم صفر. طيب نديكم آخر موضع سؤال، آخر موضع سؤال. يقول في صفحة 150 في آخرها: إن الصلاة تأتي في مقدمة العبادات التي لها أثر عظيم في تزكية روح المسلم، ولعل من أبرز آثارها التي أصابت الرعيل الأول ما يأتي، فهو هنا مس، وهو ما أبرز آثار الصلاة، ما أبرز آثار الصلاة في تزكية روح المسلم والتي أثرت في الصحابة. أولا الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه، أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين استجابوا لأمره، طيب والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وبما رزقهم ينفقون. طيب كان الرعيل الأول لا يرى، كان الرعيل الأول يرى أن لكل عمل من أعمال الصلاة عبودية خاصة وتأثير في النفس وتزكية للروح، فقراءة سورة الفاتحة مع التدبر تشعرهم بعبوديتهم لله تعالى، فعندما يتلو العبد قال عز وجل الحمد لله رب العالمين يثبت كل كمال لله سبحانه وتعالى ويحمده على ما وفقه إليه من الطاعة وما أنعم عليه من النعم وأثنى عليه بصفاته وأسمائه الحسنى. طيب كذلك عندما يتلو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله، يقر بالتوحيد والاستعانة بالله وحده، فالله هو المعبود وهو المستعان، وكل استعانة لا تكون بالله فهي خذلان وذل. تخيل أخوان بس آية إياك نعبد وإياك نستعين، مما يقال في هذه يعني مثلا أنت لو حبيت تفسر الآية تفسرها في قد إيه ولا تقول عنها إيه؟ تخيل لما يجي واحد في تفسير الآية دي يكتب فيها ثلاث مجلدات، طيب ثلاث مجلدات في تفسير الآية دي، هو كتب إيه؟ مدارج السالكين ومنازل السائرين. طيب بيشرح بس إيه إياك، نعم طيب بيشرح بس الكلمة دي، واضح؟ ولا تتعجب لو علمت أن الله عز وجل أنزل أكثر من 100 كتاب، كل هذه الكتب مجموعة في القرآن، وكل القرآن مجموع في المفصل، والمفصل مجموع في الفاتحة، والفاتحة مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كل الدين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إحنا مخلوقين عشان إياك نعبد وإياك نستعين. طيب وعندما يقول اهدنا الصراط المستقيم فهو إقرار من العبد بأنه مفتقر إلى الهداية والثبات على طريق الحق، وأنه محتاج إلى ثمار الهداية والاستزادة منها والبعد عن سبيل المغضوب عليهم والضالين. تخيل انت واحد يقول لك ايه يا عم روح ربنا يهديك تتجنن وتتنطط، هو انت شايف العفرت؟ يا عم اصبر بس اهدى، طب ما انت في الصلاة 17 مرة على الاقل بتقول يا رب اهديني اهدينا الصراط المستقيم، ليه زعلت لما اخوك قال لك ربنا يهديك؟ تزعلش ربنا يهدينا انا؟ طيب طب ما طب ازاي اهدينا الصراط المستقيم؟ طب احنا قاعدين بنصلي، انت واقف بتصلي تقول اهدينا الصراط المستقيم، هو انت واقف في خماره ولا واقف انت بتصلي؟ يعني انت مهتدى والحمد لله، ازاي بقى اهدينا الصراط المستقيم؟ ها احسنتم. طيب وتعلم من هو المغضوب عليهم ومن هم الضالون، وعندما ينحني للركوع يكبر ربه معظما له ناطقا بتسبيحه، فيجتمع في هذا الركن خضوع الجوارح وخضوع القلب، ثم يأتي السجود فيجعل العبد أشرف أعضائه وأعزها متذللا لله سبحانه، ويتبع هذا انكسار القلب وتواضعه، فيسجد القلب لربه كما سجد الجسد. وحريم به في هذه الحال أن يكون أقرب ما يكون من ربه، وكلما ازداد تواضعا وخشوعا لربه في سجوده ازداد منه قربا، كما قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فأنت كلما تسجد كلما تقترب لله عز وجل، كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وعندما يعتدل جالسا يتمثل جافيا بين يدي ربه، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه. وهكذا تتجلى في كل أفعال الصلاة العبودية لله سبحانه، وإقبال العبد على ربه وتوحيده، وتقوية الإيمان به هو أساس التزكية. وهذه أعظم ثمرة من ثمرات الصلاة، وهي التي تنير للعبد طريق حياته وتمنحه طهارة القلب وطمأنينة النفس. واضح؟ النقطة الثانية، النقطة الثانية مناجاة العبد ربه، مناجاة العبد ربه. تخيلوا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. تخيل انت بقى واقف وتقرأ في الفاتحة وتقول: الحمد لله رب العالمين، وتستشعر ان ربنا بيرد عليك ويقول ايه: حمدني عبدي. تخيل ربنا ينسبك له: عبدي، بيقول عليك انت عبدي. شوف الشرف. واضح؟ اما تتخيل هذا الامر تقول: الحمد لله رب العالمين، وتتخيل ربنا بيرد عليك. واضح؟ هتعيش في حلاوة ولذة عجيبة. مش احنا الحمد لله رب العالمين، الله اكبر، ما عرفش احنا نقول ايه. واضح؟ لا اله الا الله. فاذا قال الرحمن الرحيم قال: اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. واذا قال: اياك نعبد واياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، الى اخر الحديث. طيب، فالصحابة تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المناجاة من أعظم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان، إذ هيئ العبد نفسه لها وأقبل عليها إقبال العبد المتشوق للوقوف بين يدي ربه الوافد عليه المنتظر لرحمته وفضله، يستمد العون منه سبحانه في كل أموره وأعماله. الثالث: طمأنينة النفس وراحتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. الواحد لما يعرف المشكلة، طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقع في مشكلة يعمل ايه؟ يصلي. وقد جعلت قرة عينه في الصلاة، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كثيرا من السنن والنوافل ليزدادوا صلة بربهم وتأمن بها نفوسهم، وتصبح الصلاة سلاحا مهما لحل همومهم ومشاكلهم. احنا الوقت لو قاعدين بس شوية في المسجد، ها، الواحد قاعدين كل واحد يلا بقى عم قبل الصلاة بقى. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، دي إيه؟ أرحنا منها. وكذلك لو واحد طول شوية في الصلاة، يا الله يا الله، ده لو ما ضربهوش طيب ينال بقى منه السباب والشتائم، والله المستعان. كذلك الرابع: الصلاة حاجز عن المعاصي. ناس كتير بيشتكوا: احنا بنعصي ربنا. صلي. طب ما انا بصلي. لا، خلي بالك ما تصليش. والله بصلي. ايوه، ما صلاه الصلاه دي مش صلاه. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المصيء صلاته، علمه ازاي يصلي. احنا بنصلي من غير روح، احنا بنصلي بالجسد، عمالين نرفع، نلعب رياضه، نتني ركوع وسجود وقف ومش عارف ايه، رياضه، تمارين رياضيه بس. لكن روح، مفيش روح، مفيش خشوع الا من رحم الله. طيب، يقول تعالى: اتل ما اوحي اليك من كتابي واقم الصلاه. الأقم الصلاة ولا أدي الصلاة؟ هو في فرق بين أقم وأدي؟ اللي احنا بنعمله بنأدي الصلاة، واجب بنعمله خلاص عشان ربنا يحاسبناش على ترك الصلاة. طب يعني ايه أقم الصلاة؟ والفرق بين الإقامة الصلاة وأداء الصلاة. واضح؟ ده بقى ابحثوها، مهمة جدا. ايه الفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة تنهاك. طبعا بصلي ما بتنهنيش عشان احنا ما بتصليش، واضح؟ فكان الصحابة عندما يؤدون صلاتهم ترتاح بها نفوسهم وتمدهم بقوة دافعة لفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات، وتغرس في نفوسهم مراقبة الله عز وجل ورعاية حدوده والتغلب على نوازع الهوى ومجاهدة النفس، فكانت لهم سياجا منيعا حماهم من الوقوع في المعاصي. كما أيقن الصحابة رضي الله عنهم أن الصلاة تكفر السيئات وترفع الدرجات. طيب، وهكذا. وكان الصحابة رضي الله عليهم، لا إله إلا الله، احنا كده الرجل عمال. طيب، على العموم ذكروني احنا ايه نقرأ الفقرة دي بتأودة وتمهل عشان الحكم وإفلي طيب نقرأها إن شاء الله. الصلاة حاجز عن المعاصي، وقفنا عندها، نأتي عندها إن شاء الله في اللقاء القادم. الصلاة حاجز عن المعاصي، وذكروني إن شاء الله. حد عنده سؤال؟ في سؤال هون؟ يا سلام يا سلام، شوف الناس اللي بتفهم، هؤلاء الأخوات الله ربنا يبارك فيهم عايزين بحوث، بيطلبوا بحوث، فإن شاء الله نحاول. وهذه خلاص. طيب ماشي. وإيه تاني؟ وذا عندما نجد خطأ طبعي أو أي خطأ يفضل اتصال بالنجس، هاي الخطأ في الطبعات القديمة. ماشي، جزاك الله خير. حد عنده سؤال؟ سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.